بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. عندي بقية أسئلة من اللقاء السابق. الأخ علي بارك الله فيه بقي له آخر سؤال من العراق، يقول: أنا أحيانا إذا سمعت إنسان يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أقول أستغفر الله فقط، هل علي في هذا الشيء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، لا بد أن نعلم بأن سب الله أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب دين الإسلام أو سب القرآن كفر بالله، كفر بالله، ناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا ما يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، ولذلك يقول جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لمن استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. حينما كان رسول في سفر كان مجموعة من المنافقين يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم بعض الصحابة قال: كذبتم. وانتقل ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بجبريل سبقه، جبريل نزل سبقه بآيات تتلى إلى يوم القيامة. يقول جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا أول شيء لابد أن نفهمه، أن كل من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو سب القرآن مثلا، هذا والعياذ بالله مارق من دين الإسلام. الأمر الثاني بالنسبة للشخص الذي يشهد مثل هذا الأمر، يجب عليه أن يغير هذا المنكر، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد هو للحكومة، السلطان، القاضي، للجهات التنفيذية التي خولت من قبل ولي الأمر باستعمال القوة في مثل هذا الجنس من الناس، بمعنى تقبض عليه، تقدمه للقضاء، تعرض على القاضي، أو الإنسان الذي له ولاية خاصة مثل الأب على زوجته وعلى أولاده مثلا، يغير هذا بالقوة باليد. فإن لم يستطع فبلسانه، يعني أنا قصدت أنه لا يكون لعامة الناس، لأنه أحيانا تصبح الدنيا فوضى. لا، الدنيا عندنا في الإسلام منضبطة، عندنا انضباط، عندنا احترام التخصصات. فإن لم يستطع فبلسانه، بمعنى يا أخي علي أن تقول اتق الله، خاف الله عز وجل، ما يجوز هذا الكلام، خطير على دينك، خطير على عقيدتك، هذا الكلام يغضب الله عز وجل. تقول: لا والله أخاف، أنا إذا قلت هذا الكلام سيؤذيني هذا، لأني لا, 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 لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه. فممكن هنا تنكر بقلبك، وقولك أستغفر الله إنما هو تعبير عن احتجاجك واستنكارك لهذا الأمر الخطير القادح من قوادح الإسلام. بارك الله فيك يا علي. أم أمين تقول: يعني الأسبوع الماضي كانت عند والدتها، والدتها مريضة، تقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تقول: لما رجعت البيت قضيتها، وتقول: ما استطعت أن أصلي بسبب أنني كنت مع الوالدة. يا أم أمين بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدك حرصا. أنت أصبت وأخطأت، أصبت حينما قضيت هذه الصلوات الخمس واستدركت هذا الخطأ بالقضاء، وتحتاجين إلى توبة إلى الله عز وجل مع هذا، وندم، ندم على فعلك. أما الخطأ فتركك للصلوات حتى يخرج وقتها، تركك للصلوات حتى يخرج وقتها. يا أختي الفاضلة، كبيرة من كبائر الذنوب. كثير من الناس وللأسف الشديد ما يفهم هذه المسألة. الإنسان الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها وقع في كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب والآثام. بعدين يا أختي الفاضلة، يعني للأسف الشديد بعض الناس الآن يظن بأن الصلاة لها هيئة بحيث أنه لا يمكن أن يصلي إلا بمثل هذه الحالة. وأضرب لكم أمثلة. الآن بعض الناس ما يمكن يصلي إلا على السجادة، ما يمكن يصلي إلا على السجادة، سبحان الله العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأمر الثاني، بعض الناس ما يصلي إلا يبدل ثيابه. وشفت هذا الآن بعض العمالة يعني عليه عرق بسيط، يقولك لا ما أقدر أصلي أنا، لازم يرجع في الليل، تروح عليه الظهر والعصر والمغرب أحيانا، يروح في الليل ويتغسل وحتى يلبس الثياب ليصلي. من قال لك هذا؟ كان الصحابة يأتون المسجد وعليهم الغبار من شدة العمل يعملون، كان يأتون وعليهم العرق. ما قال رسول صلاتكم باطلة؟ كذلك بعض الناس مثل حالتك، مرافقة لمريض، يقول والله أنا مع المريض، أنا إذا رجعت البيت أصلي. كيف الكلام هذا؟ كيف إذا رجعت؟ وهل تضمنين أنك تعيشين إلى أن ترجعي من البيت؟ وش اللي يمنعك يا أخت الفاضلة أنك ما تصلين في غرفة الوالدة؟ وش اللي يمنعك؟ سجادة؟ مو بلازم. قضية تغيير ثيابك؟ مو بلازم. ليش ما عليها نجاسة؟ يعني وجود تعب وعرق؟ مو بلازم يا أخت الفاضلة. أنت مع الوالدة بارك الله فيك، 4 دقائق 5 دقائق الصلاة ما تكلفك شيء. الحين الواحد يدخل دورة المياه يقعد 10 دقائق وربع ساعة وعادي، لما يجي عند وقت الصلاة يقعد يحسب مثل الأمور هذه. لا لا لا، ما يجوز، أخطأتي خطأ كبير، وكل من يشاهدني يجب أن يعلم بأنه هذا لا يجوز، ويحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا موقوتا، يعني مؤقت، له ابتداء وله انتهاء. ما يجوز الإنسان أن يقدم صلاة ويأخر صلاة إلا لعذر وسبب شرعي، مثل المسافر، مسافر يقدم الظهر مع العصر، عفوا يأخر الظهر مع العصر أو يقدم العصر مع المغرب، عفوا يقدم الظهر مع العصر أو يقدم العصر مع الظهر، المغرب يأخر المغرب مع العشاء أو يقدم العشاء مع المغرب، بهذه الطريقة. كذلك اللي عنده عذر أو يسمونهم أصحاب الأعذار، مثل المرأة المستحاضة، مثل من به سلس بول، مثل المريض الذي عنده مشكلة ما يستطيع هذه يسمون الجمع الصوري، ودائما أنا أذكره، يأخر الأولى إلى قريب وقت الثانية ويصليها، ثم يقدم الثانية إلى أول وقتها. يعني نفترض الآن صلاة العصر الساعة 3 مثلا، امرأة عندها استحاضة، رجل عنده سلس بول، عنده استطلاق، أو امرأة مريضة، أو شخص مجري عملية يتعب حينما دائما يروح ويتوضأ ويصلي، نقول لأخر الظهر. الآن كم قلنا حنا صلاة العصر؟ هذا مثال طبعا مو بحقيقة، مثال، نقول الساعة 3، 3 إلى 10 صلي الظهر، 3 إلى 10 للظهر، بهاللحظة هذه يكون قد دخل عليك وقت العصر، لأن الأذان الساعة 3، تصليها مباشرة، تكون صليت الظهر في آخر وقته وقدمت العصر في أول وقته. بهذه الطريقة مستقبلا يا أختي الفاضلة، إن شاء الله أن الوالدة تشفى ولا يصيبكم مكروه، لكن مستقبلا إذا تعرضت لمثل هذه المواقف، الصلاة أهم شيء، الصلاة أهم شيء، أهم شيء الإنسان يشغل باله فيه الصلاة. هو بعض الناس الآن يقولك والله أنا في الشغل، من قالك أن الشغل يمنع الصلاة؟ الآن كل هالناس تصلي الحمد لله وهي في الشغل وهي في العمل، هذا حق الله يا جماعة، هذا حق الله سبحانه وتعالى، فأدوه بارك الله فيكم. طيب عندنا مكالمات تنتظر، تفضلوا تفضلوا. طيب حتى نعم، عندي سؤال ثاني، أم أمين بارك الله فيها تسأل بالنسبة لصلاة العشاء، تقول هل يجوز تأخير صلاة العشاء وهل الأفضل أن تؤخر؟ نعم أخت الفاضلة، بالنسبة طبعا صلاة العشاء للمرأة في البيت، صلاة العشاء بالنسبة للجماعة اللي خارج مثلا ما عندهم مسجد قريب، صلاة العشاء اللي مثلا مجموعة أصحاب مسجد متفقين في قرية أو في يعني منطقة نائية يتفقون على وقت يؤخرون، ما في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل أو ثلث الليل. وكان مرة عليه الصلاة والسلام تأخر على أصحابه في الصلاة حتى نام الصبيان وأصبح للرجال غطيط يعني شخير، فقالوا يا رسول الله نام الصبيان ونام الرجال، فخرج إليهم وصلى بهم، قال والتي ينامون عنها أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في تأخير صلاة العشاء طبعا إلى منتصف الليل، هذا لمن؟ مش للمساجد، لا، المساجد الآن مرتبة ولله الحمد، الإمام الآن بعد 20 دقيقة 25 دقيقة يقيم الصلاة، لأن حياة الناس ترتبت وتنظمت والناس يرجعون ينامون أو عندهم أشغال أو أعمال، يلتزم الإمام الراتب بالتوقيت الذي وضعته له الشؤون الإسلامية مثلا أو الدائرات يلتزم بهذا. أما شخص امرأة في البيت تحب تأخر وتعتقد بأن ما يفوتها ولا تنسى، هذا طيب وليس فيه شيء. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا سليم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور عفوا أخو بالقرآن الكريم آيات كريمة هل نطبقها يعني بالحياة اليومية، وأن كانت موجهة إلى رسل وأنبياء أو إلى آخرين يعني؟
طيب يا أخوي سليم.
وسؤال ثاني، أكو حديث قضوا حوائجكم بالكتمان، هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل تطبيقاته بالحياة.
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
نعم.
طيب طيب.
وسؤال الثالث أول شيء ما دام حصل فيك.
تفضل أخي.
من دخل دار أبو سفيان فهو آمن.
نعم.
هل هو حديث له رسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب يا أخي سليم أبشر إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، سمعت أحد المشايخ يقول بآخر الزمان يرسل الله سبحانه وتعالى رجل السويقتين شيء اسمه يهدم الكعبة حجر حجر، هل هذا صحيح؟
طيب طيب.
في سؤال ثاني بخصوص صلاة الضحى في يوم الجمعة، انتهى وقتها عند الأذان الأول ولا لا؟
في أذانين هو الظهر؟
هي الأذان الأول اللي هو أذان الأول في يوم الجمعة.
يوم الجمعة قصدك؟
صلاة الضحى؟
هي قصدك يوم الجمعة؟
هي يوم الجمعة.
طيب يا سمية.
شكرا الله يعني.
مرحبا. من؟ ما أسمع. طيب طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أمين أيضا سألت بالأمس تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل فيها الاستغفار والحمد لله؟ أخت الفاضلة نعم، بالنسبة لأذكار الصباح فيها الاستغفار 100 مرة، تقول 100 مرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 100 مرة، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في أذكار الصباح بارك الله فيك. أم أمين تسأل عن الوضوء، تقول بالنسبة للإحسان الوضوء، تقول سمعتك في قضية إحسان الوضوء. نعم أخت الفاضلة، إحسان الوضوء من الإيمان، إحسان الوضوء من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين الوضوء بيانا واضحا، حتى أنه كان يجلس لأصحابه فيتوضأ أمام ليتعلم منه، وهكذا كان الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كانوا يعلمون الناس الوضوء والصلاة، وإذا رأوا خطأ نبهوا عليه. فمن ذلك مثلا عثمان رضي الله عنه كما في حديث حمران أنه كان يجلس ويتوضأ للناس يعلم الناس الوضوء، لا بد من إحسان الوضوء، لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن وضوء فيه جملة من الأخطاء، وبعض أخطاء تبطل الوضوء، لأنه مثلا قضية عدم إكمال غسل العضو من أعضاء الوضوء مثلا ما يكملهم مثلا، هنا المشكلة يحصل خطأ، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا والصحابة نبهوا على هذا، بل ورد في حديث إسناده جيد كما قال ابن كثير وغيره بأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة التبس عليه شيء في الصلاة، ثم لما سلم قال لعل أحدكم لم يحسن وضوءه، كأن هناك ارتباط حتى ما بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، حتى في قضايا كون خلف الإمام من هو على حدث مثلا، فإن هذا مهم جدا أن يحسن الإنسان الوضوء، ولذلك صفة الوضوء باختصار أن الإنسان يأتي فيغسل كفيه 3، وهذه سنة إلا لقائم من نوم ليل أو نهار كما في قول بأنه يغسل يديه وجوبا 3، وهذا لا يغني عن غسل اليد في أثناء الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات بغرفة واحدة، هكذا يجعل اليد الكف هذا مرة واحدة يتمضمض ويستنشق، هذا هو الأفضل، ولو فصل المضمضة عن الاستنشاق جائز، لكن الأكمل والأفضل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك يأخذ ماء فيغسل وجهه. الوجه من أين يبدأ؟ الوجه يبدأ من منحدر الجبهة. الآن بعض الناس يغسل من عند الحواجب وتحت، هذا غلط، لا بد من غسل الجبهة كاملة من منحدر الجبهة هذا إلى ملتقى اللحيين هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يعني ما يغسل وجه مقدمة وجهه، هذا كله من الوجه يجب على الإنسان أن يغسله. هذا بالنسبة للوجه. إذن الطول من منحدر الرأس من منحدر الجبهة إلى ملتقى اللحيين هذا الذقن يسمى الرقبة، ما يجوز غسلها هذه، هذا بدعة. من غسل الرقبة من هنا باتفاق العلماء بدعة، وغسل من الأمام طبعا الحلقوم ومسح الرقبة من الأسفل في أصح أقوال أهل العلم أنها غير صحيحة، غير صحيحة، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف بل ضعيف جدا. إذن غسل الوجه، يغسل الوجه ويتعاهد المآقي مجاري الدمع هذه بأصبعه مثلا، الشفة السفلى هذه الرجل يخلل لحيته مثلا إذا كانت كثيفة يخللها، إذا كانت خفيفة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، أما إذا كانت كثيفة فقط يخلل اللحية بهذه الطريقة أو يفركها بهذه الطريقة. بالنسبة لي بعد ذلك يغسل اليدين إلى المرفقين. من أين يبدأ؟ من هنا، يعني الغسل الأول ما يكفي لأن الآن رجعنا للفرض، فيغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا المرفق يدير الماء هنا، لا بد من إدارة الماء هنا بهذه الطريقة، ثم يرجع إلى الأصابع، إلى بداية الأصابع. بعض الناس يقول غسلتها في أول وضوء، غسلها في أول وضوء سنة، يعني لو ما غسلتها وضوءك صحيح، أما هذا فرض، لما تبدأ من هنا إلى المرفقين هذا فرض، ثم بعد ذلك يأخذ ماء وينفضه ويمسح رأسه بهذه الطريقة، يبدأ من مقدم الشعر إلى آخر الرأس ثم يرجع بهذه الطريقة ويمسح الأذنين ظاهرا وباطنا، السباحة هذه داخل الأذنين والإبهام ظاهر الأذنين، ثم بعد ذلك يغسل قدميه إلى الكعبين، يعني يدخل الكعبين في الغسل، يدخل الكعبين في الغسل. طبعا أول الوضوء يقول بسم الله فقط، ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقول بسم الله، وآخر الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض العلماء قال لو زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين حسن، لأن الحديث محل بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يضعف الحديث ويقول بأنه لا ينجبر، وبعض العلماء يحسن الحديث، وبعض يرى بأنه من فضائل الأعمال. المقصود هذا باختصار يا أخت الفاضلة إحسان الوضوء، إحسان الوضوء. طبعا الغسل الفرض هي الواحد الأولى بس، هذه الفرض، يعني لو أن المتوضأ غسل مرة واحدة فقط جميع الأعضاء، يعني كل عضو يغسل مرة واحدة أدى الفرض الذي عليه ولله الحمد، وأما الثانية قالوا فمستحبة، والثالثة مستحبة، يعني الغسل الثانية والثالثة مستحبة وليست واجبتين. بارك الله فيك. طيب تفضلوا، تفضل أبو عيسى.
واجبتين، بارك الله فيك.
أبو عيسى أخذ التلفزيون. أبو عيسى الله يرضى عليك يا أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ الله يخليك، أنا أسوي عيني حمد، ويعني والطبيب قايل لي 4-5 أيام نص ضايع على عينك.
مسوي عملية في عينك؟
عيني مسبها حمد.
عملية؟
عملية نعم.
أيوة.
ويقول لي الطبيب لصب عليها ما يعني 3-4 أيام.
إيه.
وأنا يعني أتيدد بس هي مغسل هالعين.
نعم.
وبعدين هم أتيمم بعد ما ممسح على العين.
أي نعم.
أبغيك تفهمني الله يخليك كيف الطريقة يعني هذه.
وأنت حاطين لك عليها بلاستيك، هذه حاطين عليها بلاستيك؟
كيف يعني؟
يعني حاطين عليها غطاء على عينك غطاء؟
أي نعم، حاط غطاء على عيني.
أي شفاك الله وعافاك.
الله يخليك إن شاء الله.
يا مرحبا.
وثاني سؤال الله يخليك، الملة لما يصلي يعني أنا مي واحد يقرأ الحمد كلها، حين هو يركع إذا أنت تكمل الحمد يد يرفع رأسه، لكن إذا ما تكملها يعني أبغى أعرف تسجد وياه ولا تكمل الحمد.
أبشر يا أبو عيسى، تسمع الجواب إن شاء الله.
أو صورة غير يعني هو يستعجل يعني شوي.
أبشر يا أبو عيسى، أبشر أبشر.
الله يخليك الله يخليك الله يخليك.
مرحبا مرحبا، تفضل يا عرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج الرائع.
الله يحييك أخوي.
الله يبارك فيك. شيخنا زوجتي تعمل في مجال التمريض، وهي تعمل في مجال زراعة الشعر بالتحديد، الشعر الطبيعي، يعني يؤخذ من نفس المريض ويوضع في مكان الصلاة.
أي.
يا ترى لو عملت في المجال هذا ولكن بالشعر الصناعي، هل هذا حلال أم؟
طيب يا رب.
والسؤال الآخر كمان لو سمحت شيخ.
تفضل.
احنا كسوريين عايشين في الأردن حاليا، وهناك بعض الجمعيات ممكن أن تقدم العون ماديا لنا خصوصا في مجال الولادات وإلى آخره، ولكن هل الجمعيات هاي تشترط أنه يكون في طبيب ذكر هو اللي يعمل الفحص مشان يعني يقيم حالة الولادة، فهل هذا حلال أم حرام؟
طيب يا رب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة، بقي عندي الأخت أم أمين أيضا في سؤالها الأخير تسأل تقول بالنسبة للمهر البنات، يعني يقول أحيانا يحصل مثلا زوج يجيب هدايا وهي تشتري شيء وكذا، كيف نحسب المهر؟ أخت الفاضل، أولا المهر هو المال الذي يقدمه الزوج لزوجته، بالنسبة لقضية الهدايا سواء منه أو منها هذا على حسب العرف، على حسب العرف، فإذا تعارف أهل بلد على أن والله هذه الهدايا اللي يجيبها الزوج هي أصلا داخلة في المهر فهي من المهر، أما إذا تعارف أهل بلد على أنه لا هذه مسائل ما لها علاقة بالمهر، هذه مسائل طبيعية ما لها علاقة بالمهر، هذه راجعة للرجل، أو المرأة مثلا تشتري بعض الحاجات هدايا مثلا هذا ما لها علاقة بالمهر ولا تدخل في مسمى المهر بارك الله فيك، وهذا راجع للعرف، أحيانا في بعض الأعراف في بعض البلدان عندهم العرف كل هدية قدمها الزوج داخلة في المهر، ولذلك إذا حصل فرقة وخلاف مثلا فإنه إما يتنصف هذه تتنصف هذه الهدايا، وإما أن يأخذ المال الهدية عفوا الهدايا كلها لكونها مهر، أو أنه تأخذ هي المهر على حسب الحالة طبعا، إذا كان مثلا الخلع أو كان يعني طلاق بعد الدخول أو كان طلاق قبل الدخول، كل حالة لها تفصيلها بارك الله فيك. طيب عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله، تفضلوا. تفضل يا حكيم.
عديم إسبانيا.
تفضل أخي.
حبيت استفسرك على الرقية الشرعية يا شيخ.
كيف يا حكيم؟
يا بس الحمد لله.
حياك الله.
حبيت استفسرك على الرقية الشرعية.
تفصيل؟
الرقية الشرعية.
طيب يا حكيم.
قالت عندي الزوجة في خطة جيها وسواس، يعني تفتحوش العامة ما تفتحوش العامة، قال لك ربما عندي حاجة، ربما عندي ناس ربما.
طيب أبشر يا حكيم،
بارك الله فيك، بارك الله، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا،
بارك الله فيك.
فضل موهب.
مرحبا
شيخ. أهلا وسهلا أختي.
كنت بس سؤالي أنا شيخ.
تفضل أختي.
لو سمحت بالنسبة للزكاة الواحد لما كان عنده تقريبا 4000 كم ممكن يطلع فيهم؟ لأن أنا ما كنت عنده خبر، أنا بس مجرد كنت أطلع صدقات. ممكن تعرف سعر يعني لما يكون واحد عنده مبلغ كذا يطلع فيهم زكاة؟ ما كنت أعرف
طبعا 4000 عماني ها؟
أيوة. وصف طيب. عليه تقريبا 5 سنوات.
طيب يا مرحب. بس السؤال الثاني
الشيخ، لما تقول انت لما نقول احنا اللهم صل على سيدنا محمد، ما كان امر حق الله سبحانه وتعالى نأمره هو؟
طيب اما
السؤال الاخير الشيخ، اذا كان شفنا صلوات في مكة والمدينة بألف وخمسمية، فاحنا وين ثوابنا من هذول الصلوات؟ احنا نصليهم في البيت تقريبا، هناك صلوات هي 500,000 يعني ثواب الواحد، احنا وين ثوابنا اذا احنا
صلواتنا
في البيت؟
طيب يا امه تسمعين ان شاء الله.
واخر سؤال رجاء انت.
ايوه.
بالنسبه اللي نشوف الحروب في الامم كذا واحنا ايدينا على قلوبنا ندمع ونصيح احنا في بيوتنا، ماذا نفعل؟ وش يعني وش نسوي؟ نشوف شيوخنا مجرد بس مؤتمرات واجتماعات وكل هذا ما يجد شيء، يعني ما نشوف النفع في هذا الشيء اللي يصير في البلاد العالم. طيب. واحنا شايفين وساكتين.
طيب يا مرحبا، تسمعين الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله. مع السلامه.
محمد. تفضل محمد.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
طيب حياك الله.
الله يسلمك يا طويل العمر. انا عندي
اخفض التلفزيون يا محمد الله يرضى عليك. فضل التلفزيون اسمعني من الهاتف
يلا. طيب الله يسلمك.
تفضل.
الله يسلم حالك. الله يسلم حالك. انا عندي عمي المتوفي
اي
وموصي بفلوس للمسجد نبني عن المسجد
اي
وبعدين عنده دكاكين مصبن وقف للمساجد لعمار المساجد
ايوه
والفلوس الذي عم قدر نخدم بها المسجد ما كفت المسجد.
نعم.
يجوز لنا نبيع هذا الوقف وندخله في المسجد ولا لا؟
طيب محمد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد ايضا. محمد العين من ابو عادل.
نعم
تفضل.
السلام عليكم. كيف؟
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طاب حالك.
أصار طيب.
طابت حالك بخير
الشيخ. عندي سؤالات لكني انا ما بتكسر عليك.
يلا تفضل.
انا انسان مريض
ايه
والمسجد عدالي يعني يمكن 400 متر
ايه
فأسير في سيارة لكني أطيح أتخطى وأطيح وعندي وجع الركب
أيوة.
ولما أطيح ما أقدر أمشي ما أقدر أركب التيار.
أيوة.
أصلي في البيت لكن لما أصلي في البيت يجيني وسواس يعني أسهي.
أيوة.
أسهي عن الصلاة وعن واجبات الصلاة كذا.
طيب
زين في سؤال ثاني الشيخ.
أيوة.
عندي جمال يعني
نعم.
بوش.
أي نعم.
البوش طعام من يدي ورعان من يدي وماهن من يدي كل شيء من يدي. هل عليهم زكاة أو لا؟
طيب أبو عادل تسمع الجواب. عندك شيء ثالث؟
نعم عندنا شيء وايد ثالث.
ها عطنا سؤال واحد.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل.
أقول لك يعني شو نسيت.
يلا ان شاء الله ننتظرك اللقاء القادم باذن الله تكون جهزت وذكرت الاسئله باذن الله. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
هذا الشيخ عندي سؤال.
تفضل اخي.
هل كل شيء بسبب ام كل شيء بخالق الاسباب؟
طيب يا محمد.
يعني هناك رجل يبحث عن العمل ولا يسبب يعني يقول لو كتب الله لي شيء لا يفيدني بإذن الله عز وجل.
طيب طيب
شكرا.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ سليم بارك الله فيه يسأل يقول هناك آيات كريمة جاءت في القرآن يعني فيها أمور تخص الحياة اليومية وكذا وهي أصلا موجهة للأنبياء. يقول هل لنا فعلا حسب ما فهمت من سؤالي أننا نحن نتمثل هذه الأشياء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك سليم وزادك الله حرصا ووفقنا وإياك وجميع المسلمين لكل خير. بالنسبة للخطاب للأنبياء على قسمين، خطاب خاص بهم وخطاب موجه إليهم وتدخل الأمة تبع في هذا، وأيضا الخطابات للأمة يدخلون الأنبياء في هذا الخطاب العام مثل قول يا أيها الذين آمنوا يدخل الأنبياء بطريق الأولى. يا أيها الناس كذلك إذا جاء في ذكر الناس المقصود فيهم أهل الإسلام كذلك يدخل الأنبياء. أما الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينظر، فإن كان خاصا به لأن الله تعالى خص نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من الخصائص وبعدد من الخصائص، ولذلك نجد بعض العلماء ألف كتابا خاصا في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثال منها مثلا يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل البصل والثوم الكراث وهو حلال علينا. منها وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم في أصح أقوال أهل العلم أما نحن في سنة. منها الزيادة على 4 نسوة في قضية النكاح أما نحن فلا يجوز لنا أن نزيد على 4 نسوة. منها قضية المحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبو للمؤمنين، فلذلك قضية الخلوة والمحرم بالنسبة له هذه خاصة يعني يجوز له أن يخلو بالمرأة ويجوز له أن عفوا. فالمقصود الخلوة هذه المحرم هو أب للمؤمنين، أما نحن فلا. المقصود أنا أذكر لك أمثلة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة جدا ذكرها العلماء، منها ما يصح ومنها ما هو محل اجتهاد ونظر، سواء من جهة الأسانيد أو من جهة التنزيل. يبقى قضية اللي يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يأتي الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا يأتي الخطاب إلى النبي وتدخل فيه الأمة، هذا يجب علينا أن نلتزم ذلك. ولذلك يأتي مثلا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خطاب لنا أيضا: يا أيها المؤمنون لم تحرمون ما أحل الله لكم. واضح. أيضا قضية أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأوامر، هذه كلها يجب على المؤمن أن يطبقها ما دام أنها غير خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والتطبيق هذا على حسب حسب الصيغة، فإن جاءت الأمر والمقصود فيه الوجوب يجب، إن جاءت الإرشاد فهو على الاستحباب، وعلى هذه القواعد الأصولية التي يجريها العلماء. سليم يسأل عن حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يقول: هل هذا حديث صحيح وما المعنى؟ أخي الفاضل، هذا حديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حديث ضعيف، لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن حسن إسناده بعض العلماء، لكن الحديث ضعيف. والمعنى واضح، يعني بمعنى أن الإنسان إذا عنده حاجة معينة، وهذه الحاجة يمكن أن يقوم من يفسد عليه هذا الأمر، فالأصل أنه يتكتم عليها إلا لمن يثق به. يعني أنت الآن أردت أن تتزوج مثلا من بيت فلان، وتخشى أن يروحون يخربون عليك، فأنت حاجتك هذه ما في داعي أنك تقول للناس: والله أنا ناوي أخطب من بني فلان وأبو أروح البيت فلان. لا، حاول أنك تستشير من تثق به، من طبعا هذا تدل عليه نصوص الشريعة الأخرى، المحب لك وكذا. ممكن عندك والله مثلا مشروع تجاري، وتخشى من الحسد مثلا، تخشى من المكر من بعض الحسدة مثلا، فتستكتم عليه حتى ينتهي هذا الأمر، وإذا انتهى لا حرج عليك بعد ذلك في إذاعته. سليم يسأل عن حديث: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ نعم يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح الله عز وجل عليه مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام دخلها من دون حرب، لأن قريش كانت قد استعدت للحرب وكذا، فدخلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة وقد أخرج منها وهجر منها وطرد منها، وحينما مورس عليه إقصاء لم يحصل في تاريخ البشرية مثل هذا الإقصاء، النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع يحمل لواء العفو، يحمل لواء التسامح، يحمل لواء الصفح. هذا الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أشرب قلبه محبة العفو والصفح والرحمة عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. فلما دخل مكة، معلوم بأن أبا سفيان هو كبير أهل كبير مكة، كان هو السيد في مكة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألفه، ولذلك قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة لأهل مكة على أنني لم أعد إليكم لأنتقم ولا لأخذ حقي الذي سلبتموه مني ومن أصحابي أبدا، ما كان هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى أحوال كثير من المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، كيف يقدمون الانتقام، يقدمون العياذ بالله الحقد والكراهية. بعض الناس والعياذ بالله صدره مستودع كراهية وحقد، نسأل الله السلام والعافية، لأشياء قد لا يكون لها رصيد من الواقع، إنه مجرد أوهام وخيالات وعبث الشيطان به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة، فالتفتت قريش ورأت هذه الرحمة، رحمة عجيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء بأسمائهم وأشخاصهم، هؤلاء هم الذين قاموا فآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ساعة مواتية للانتقام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المبدأ، حتى لما قال سعد بن عبادة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، قال: كذبت أو كذب سعد. وكذب بمعنى أخطأ في لغة الحجاز، ثم أخذ الراية منه وأعطاها لابنه، أعطاها لابنه لابن سعد، فقال الناس ما رأينا أن الراية خرجت من آل سعد. والمقصود رسم رفض هذا المبدأ، مبدأ الانتقام، مبدأ استحلال الحرمات، رفضه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آم. وفعلا هذه أثرت في أبي سفيان، وأبي سفيان بالمناسبة هو أسلم خفية قبل ذلك، هو أسلم خفية قبل ذلك، أو قيل بأنه لما أتى به العباس رضي الله عنه أراه الكتائب هذه التي جاءت من المدينة شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وقيل بأنه أسلم بعد ذلك. المقصود يا أخي الفاضل بأن هذا الحديث حديث صحيح، لكن أهم شيء يا أخي سليم أننا نستفيد من الدروس، نأخذ دروس وعبر، نأخذ دروس في العفو، في الصفح، في التسامح، نأخذ دروس في الرحمة، نأخذ دروس بأن نتسامح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الآن وللأسف أغلب الناس عندها الانتقام، لكن الشريعة قالت لا، الرحمة، فاعف عنهم واصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فمن تصدق به فهو كفارة له، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نصوص يعني ناطقة بالأمر بالعفو وبالصفح وبالرحمة. هذا هو الدرس الذي ينبغي لنا أن نستفيده، وأيضا كنس أوضار الصدور هذه التي تحصل بسبب المشاكل هذه، يكنسها الإنسان ويمسحها من ذاكرته ويكنسها من صدره. هذا هو المهم يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. سمية تقول سمعت أحد العلماء يتحدث عن هدم الكعبة، يقول في آخر الزمان رجل يقال له ذو السويقتين أحمش الساقين يعني يهدم الكعبة. أختي الفاضلة، الحديث عن علامات الساعة يجب أن يكون وفق ضوابط وفق قواعد معينة، طبعا المجال الآن ما يسمح، وأنا سبق أنني تقريبا خصصت جواب طويل جدا عن هذه المسألة في أحد الحلقات السابقة. بالنسبة لعلامات الساعة عندنا علامات صغرى وعندنا علامات كبرى. العلامات الكبرى هذه لم يظهر شيء منها بعد، وهي إذا بدأت تبدأ مثل كعقد انفرط نظامه، يعني تكون سريعا. والمقصود بأنه في آخر الزمان بعد نزول عيسى وبعد يعني قتل الدجال ويأجوج ومأجوج وكذا، في آخر الزمان يكون هناك ليس يعني الساعة على من تقوم، تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، هكذا الساعة تقوم. يعني يصل الناس مرحلة والعياذ بالله أنهم ينسون الله، خلاص ما يعبد الله عز وجل، حتى أهل الإيمان يقبض الله أرواحهم، فتأتي ريح تدخل في ثياب فتسل أرواحهم كما تسل الشعر من العجين، فيبقى والعياذ بالله شرار الخلق، حتى إنهم يتسافدون في الشوارع كما تتسافد البهائم. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، بمعنى يذهب الدين وتذهب الأديان كلها ويذهب الإيمان ويذهب كل شيء، ويبقى شرار الخلق، شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. هذه مرحلة أخيرة جدا، وهو ثبت فيها الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية هدم الكعبة، قال رجل أحمش الساقين ذو السويقتين من الحبشة، قال ينقضها حجر الحجر، بمعنى آخر الزمان، يعني بمعنى أصبح المكة ليس لها يعني حرمة في ذلك الوقت، وهي بعدها تقوم الساعة، بعدها تقوم الساعة. من الخطأ أن يأتي إنسان لا يمتلك أدوات الفهم الصحيح ولا التعامل مع هذه النصوص، فيأتي يقول لك والله يمكن هذا الزمان، الآن الزمان مساجد معمورة، الخير في الناس كثير ولله الحمد، الناس يرجعون إلى دين الله ويرجعون إلى الزكاة وإلى الصلاة والحج، اللهم بارك، ملايين مملينة يذهبون، والقرآن منتشر وحلقات تحفيظ القرآن وكثرة الحفاظ، رصيد كبير في الأمة من حفاظ القرآن، والخير ينتشر ولله الحمد. ما يجوز لأحد يأتي فيتحكم ويقول والله هذا وقته ويقول فلان وعلان، هذا حرام، ولذلك يجب إرجاع هذا الأمر إلى أهل العلم. فوجود الحديث الصحيح لا يعني أنني أنا آجي وأنزله على واقع حسب ذوقي ورأيي وعقلي، لا، ما يجوز، هذا الرجوع فيه لأهل العلم، هم الذين يعلمونه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن في فوضى، الناس الآن يأخذون من هنا ومن هنا ويقمشون ويسألون كل أحد، لا ما يجوز. يعني مثل بعض الناس يقول لك والله الساعة ستقوم في عام 2000 وكذا، هذا تحكم. الله عز وجل أخفى الساعة عن جبريل وأخفى الساعة عن محمد عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة كأنك حفي. الآيات كثيرة، حتى الرجل الذي جاء للنبي قال يا رسول متى الساعة، إيش رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكن ماذا أعددت لها؟ فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على ما ينفعنا، نشتغل بالذي نجينا يوم الساعة يوم القيامة، نشتغل بالصلاة بالعبادة بالإيمان، نبتعد عن الشرك عن البدع عن الكفريات عن المعاصي. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يشغل باله به. لذلك ما كان العلماء ولا كان السلف الصالح ولا كان الصالح يشغلون أنفسهم بعلامات الساعة، كل وقتهم حديث عن ويقولون والله هذه كذا وهذه كذا، أبدا. كانوا يشتغلون بالعبادة وبالطاعة وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سمية تسأل تقول بالنسبة لصلاة الضحى يوم الجمعة تنتهي بالأذان الأول أم الثاني؟ لا، بالأذان الثاني يا أخت الفاضل. الأذان الأول هذا الأذان العثماني، هذا للتنبيه الناس فقط على قرب وقت صلاة الجمعة بس، هذا هو. لكن إذا أذن الثاني خرج وقت صلاة الضحى لأنه وقت الزوال. أبو عيسى بارك الله فيه يقول مسوي عملية في العين، ويقول قال لي الطبيب بأنه لا يعني يأتيها ماء، يقول ولا أستطيع التيمم، يقول مركبين لي غطاء بلاستيك عليها، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل أبا عيسى، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يمن عليك بالعافية والشفاء، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وأن يزيدك عنده درجات يا رب العالمين. أخي الفاضل أنت معذور، ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أنت الآن تغسل أعضاء الوضوء التي تستطيع عليها، الآن تقول والله أستطيع نصف الوجه مثلا، تغسل نصف الوجه، أهم شيء لا يجي الماء على العين ولا تكلف نفسك. أن بعض الناس للأسف يؤذي نفسه يؤذي نفسه ثم يقول والله هذا سبب الوضوء. مثل بعض الناس الآن الطبيب يمنع عن الصيام ويروح يصوم ويتعب ويمرض يمكن يموت، يقول سبب الصيام. لا، مو بسبب الصيام ولا سبب الدين، الدين رحمة، الدين يسر، الدين سماحة. ولذلك أخي الفاضل ما دام قالك الطبيب ممنوع يجيها الماء امتنع عن الماء، تقدر تغسل بعض وجهك اغسله، ما تقدر ما عليك شيء، تغسل بقية جسمك كامل. وإذا جيت تتيمم بارك الله فيك بعد الوضوء عن هذا الفرض اللي ما استطاع غسله، تنشف يديك طبعا، تحط تضرب بيديك بهذه الطريقة، وطرف أصابعك طرف أصابعك خلي الغطاء على ما هو عليه، الغطاء على ما هو عليه، وامسح وجهك، وبالطريقة هذه بارك الله فيك وتكون قد توضأت وضوء كامل. وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء العاجل. ها طيب عندي وقت البرنامج انتهى، سامحني أبو عيسى، إن شاء الله بكرة تسمع الجواب أنت والبقية بقية الإخوة الذين اتصلوا هذا اليوم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، التقيكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.